بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وعدنا أن نأتي بكلام السيد الخوئي على الله مقامه في الإشكال على أستاذه النائيني، وهي عدة إشكالات ذكر السيد الخوئي قدس الله نفسه أغلبها في تعليقته على جود التقريرات بقلمه الشريف، وذكرت مع تغاير طفيف في تقريرات بحثه. الإشكال الأول أن الحيثية التي ذكر النائيني على الله مقامه أن التمايز بين العلوم يكون باعتبارها، ومثل لذلك بعلم النحو وعلم الصرف، فإن موضوع كل منهما وإن كان هو الكلمة والكلام، لكن علم النحو ينظر في الكلمة والكلام من حيث الإعراب والبناء وما يتبع ذلك، وأما علم الصرف فينظر في الكلمة والكلام من حيث الصحة والاعتلال والاشتقاق وأمثال ذلك. وبين الحيثيتين فرق، فيكون التمايز بين العلمين بلحاظ اختلاف الحيثيتين. وذكر قدس الله نفسه ما يتبع هذا المطلب من أن الحيثية أمر بسيط انتزاعي، وأنها ترجع في آخر الأمر إلى أن تكون واسطة في الثبوت بحسب الوجود الخارجي، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي. فأورد السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية عليه بأن الحيثيات التي ذكرها المحقق النائيني أعلى الله مقامه لا ترجع إلى طرف الموضوع، وإنما هي قيود في جهات البحث. وبيان ذلك أن الدار، وهي المركب الخارجي من بيوت، قد ينظر فيها من حيث المساحة، وقد ينظر فيها من حيث القيمة، وقد ينظر فيها من حيث المكان الجغرافي وغير ذلك. وموضوع هذه الأنظار جميعا نفس الدار، وإنما الاختلاف في هذه المسائل من جهة البحث، فالبحث المتعلق بالقيمة غير البحث المتعلق بالمكان الجغرافي، وهما غير البحث المتعلق بالمساحة وغير ذلك من الحيثيات. فهذه الحيثيات مرجعها إلى البحث المتعلق بالموضوع، لا أن الحيثية معتبرة في طرف الموضوع. وقد ذكر قدس الله نفسه للدلالة على ذلك وإثباته بأن موضوع الوجوب في قولنا الصلاة واجبة نفس الصلاة، لا الصلاة من حيث الاقتضاء والتخيير. فقد ذكر الفقهاء أن موضوع الفقه هو فعل المكلف من حيث الاقتضاء والتخيير، ومن المعلوم أن معروض الوجوب ذات الصلاة لا ذات الصلاة المقيدة بهذه الحيثية. هذا دليل على أن الحيثية إنما تعتبر في طرف البحث ولا تعتبر في طرف الموضوع. هذا هو الإشكال الأول. صباحكم الله. تعليقنا على هذا الإشكال، أولا أن أصل هذا الكلام من المحقق الأصفهاني صاحب الفصول أعلى الله مقامه الشريف، فإنه ذكر أن التمايز بين العلوم قد لا يكون بالموضوع ولا يكون بالحيثية التي تعتبر في طرف الموضوع، لأن الحيثية المزعوم رجوعها إلى الموضوع مرجعها إلى البحث. وذكر هناك وأطال في شرح هذا المطلب بما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. وصاحب الفصول زاد على السيد الخوئي أن ما ذهب إليه المشهور من أن تمايز العلوم بالموضوعات وتمايز الموضوعات بالحيثيات مطلب لا محصل له، وذلك لأن الحيثية ليست معتبرة في طرف الموضوع، وإنما ترجع إلى المحمولات التي تتعلق بذلك الموضوع. أقول مع أن أصل الكلام من المحقق الأصفهاني صاحب الفصول أعلى الله مقامه، أن ما ذكره السيد الخوئي وهو الإتيان بهذا المطلب في هذا المقام إشكالا على النائيني قدس الله نفسه ليس بجيد، وذلك لأن النائيني كان بصدد بيان أن دائرة البحث الأصولي تختلف عن دائرة البحث الرجالي، وأن الاختلاف من جهة اختلاف الموضوع ولو باعتبار الحيثية. فإذا سلمنا مع السيد الخوئي أعلى الله مقامه أن الحيثية لا تؤخذ في طرف الموضوع، بل كانت مأخوذة في طرف البحث الذي يرجع في الواقع إلى المحاميل على ذلك الموضوع، كان الإشكال الذي بصدد دفعه النائيني أوقع، وذلك لأن هذه المحمولات على اختلافها باعتبار تمايزها بالحيثية تحمل على شيء واحد، فيلزم أن تكون هذه العلوم التي تمتاز من جهة البحث متداخلة من طرف الموضوع، والنائيني كان بصدد بيان المائز بين العلوم. فإن كان كلام النائيني أعلى الله مقامه الشريف صحيحا اندفع إشكال التداخل، وأما إن لم يكن مطلب النائيني صحيحا فاللازم من ذلك وقوع التداخل بين علم الصرف وعلم النحو. ولم يذكر السيد الخوئي قدس الله نفسه الشريف مائزا لهما إلا الحيثية التي ترجع إلى طرف المحمول، فلا يمكن لمثل السيد الخوئي الذي يبني على أن الحيثية تعتبر في طرف المحمول لا في طرف الموضوع، لا يمكن لمثل السيد الخوئي أن يميز بين العلمين إلا باعتبار الغرض، وهو قدس الله نفسه لا يمانع من ذلك، ولكن لا يصلح هذا الكلام إشكالا على المحقق النائيني الذي يدعي امتياز العلوم من جهة الموضوعات، أي أن البحث مع النائيني حينئذ لا يكون في هذه النقطة، بل يكون في أصل وجود الموضوع، ولا ينبغي الخلط بين الموضوع بين المسألتين، فإن كلام النائيني مبني على إثبات الموضوع، وليس كلامنا معه في هذه النقطة. كلامنا أنه إذا كان الموضوع ثابتا فهل يصح ما ذكره النائيني من أنه يكفي في التمايز بين الموضوعات اعتبار الحيثيات أم لا؟ لذلك نقول أن ما صنعه صاحب الفصول أجود من حيث المنهج مما صنعه السيد الخوئي، فإن صاحب الفصول قدس الله نفسه أوقع الكلام في أن الحيثيات هل ترجع إلى الموضوعات أو لا ترجع إلى الموضوعات، بل ترجع إلى البحث، في مقام الإشكال على أن الموضوع هل هو معتبر أو ليس بمعتبر، وأنه إذا كان معتبرا فما هو المقدار المعتبر منه. فكلام صاحب الفصول جيد من حيث المنهج، أما السيد الخوي قدس الله نفسه فإنه أقحم هذا الإشكال على شيخه النائيني، والحال أنه هو في مقام دفع إشكال تداخل العلوم الذي كان النائيني بصدده. ومن الواضح أنه لا ينبغي لمن يخاصم شخصا في جدوى الحل أن يأتي بإشكال يشترك هو معه في التورط بالإشكال لو لم يكن مجديا، بمعنى أنه إذا كنت أنا وأنت بصدد علاج جرح ما، فإما أن يكون ما أتيت به صحيحا فإشكالي مندفع، وإما أن يكون ما أتيت به غير مجد، فأنا وأنت مشتركان في آثار ذلك الجرح. ولا يصح حينئذ أن أقول أن كلامك ليس بسام لأن ما جئت به فيه إشكال كذا وكذا، وبالتالي أنا أدعي أن ما ذكرته لا يدفع الإشكال، وكأنما أذكره أنا يدفع الإشكال. في الواقع إذا لم يكن ما ذكرته دافعا فالذي أذكره أنا أيضا يكون موردا للإشكال نفسه. فهذا الكلام من السيد الخوي قدس الله نفسه ليس في محله، فلتكن الحيثيات راجعة إلى البحث. النتيجة أن البحثين يتحدان في الموضوع، ولا يوجد غير اتحاد الموضوع ما يستوجب أن يكون البحثان علما واحدا، هذا أمر متفق عليه. ليس الكلام في اتحاد العلوم لو اتحدت موضوعاتها، وإنما الكلام في أن العلوم المتمايزة كيف هي متمايزة مع اتحاد موضوعاتها. بمعنى أنه هل يوجد وراء الموضوع شيء آخر يكون معتبرا في الموضوع أم لا؟ أما إذا سلم السيد الخوئي بأن النحو والصرف متحدان في الموضوع فكيف لا يكون العلمان علما واحدا؟ فما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه ليس بجيد. خلاصة الإشكال على السيد الخوئي أنه إذا كانت الحيثيات معتبرة في طرف المحمول فالموضوع واحد، وهذا يستوجب لا محالة أن يكون العلمان واحدا. نعم لو قلنا بكفاية التمايز من حيث الأغراض فالإشكال مندفع، لكن كلام السيد الخوي في هذا المقام مبني على اعتبار الموضوع، فيكون الإشكال بلحاظ هذا المقام واردا عليه. هذا أول. ثانيا يرد عليه قدس الله نفسه وعلى صاحب الفصول أن إرجاع الحيثية التي ذكر المشهور أن تمايز الموضوعات باعتبارها إلى طرف المحمول لا محصل له البتة. ونحن من باب الإنصاف نقول أن السيد الخوئي لم يقل أن الحيثية ترجع إلى طرف المحمول، بل عبر بعبارة صاحب الفصول من أن الحيثية ترجع إلى جهة البحث. وقد ذكر السيد الخوئي قدس الله نفسه أن الفقيه لا يبحث عن فعل المكلف وعوارضه مطلقا، وإنما يبحث عن عوارض فعل المكلف من حيث الاقتضاء والتخير. ومراده قدس الله نفسه أننا إذا لاحظنا فعل المكلف فقد نلاحظه بما هو عرض قائم بجوهر، وقد نلاحظه بما هو موجود ذو ماهية، وقد نلاحظه بما هو فعل يقتضي أو لا يقتضي. إن كان مقتضيا للمصلحة الملزمة كان محكوما بالحكم الإلزامي، فإن كانت تلك مفسدة كان الحكم حرمة، وإن كانت مصلحة كان الحكم وجوبا، وإن كانت أقل من حيث الاقتضاء كان استحبابا أو كراهية، وإن لم يكن الفعل مقتضيا لشيء فهو مباح. هذا هو محط نظر الفقيه، فهو لا يبحث عن الفعل مطلقا، وإنما يبحث عن الفعل من هذه الحيثية، من حيثية الاقتضاء والتخير. ومرجع هذا الكلام على أحسن التقابير أن ما ينظر إليه الفقيه قسم من العوارض التي تعرض على فعل المكلف، وهي العوارض التي ترتبط بهذه الحيثية، فيكون لهذه الحيثية أثر في تقييد وتضييق نطاق البحث. فلا ينبغي أن يشط البحث بالباحث لينظر في فعل المكلف من حيث هو عرض خاص له تلك الخصوصية، لأن هذا الشأن ليس من شأنه بما هو فقيه، وإنما شأن الفقيه أن يلاحظ الفعل من هذه الحيثية. فمرجع الحيثية إلى تقييد وتضييق نطاق البحث ودائرته. حينئذ نقول من الواضح
أن البحث العلمي لا يراد به إلا الموضوع والمسألة والنسبة القائمة بينهما. فإن تعددت المسائل كان ذلك علما، وإلا كانت قضية واحدة. فإن كانت الحيثية معتبرة في طرف الموضوع فهو موافقة للمشهور، وإن اعتبرت في طرف المحمول فهذا يقتضي أن يكون الموضوع مطلقا، وإذا كان الموضوع مطلقا صح لنا أن نتساءل عن وجه الفرق بين بحث الفقيه وبحث الفيلسوف، وذلك لأن مجرد اختلاف المحمولين لا يوجب اختلاف سنخي البحثين، وإلا ففي الفلسفة عندما يبحث عن الكلام وأنه من أي كيف هو، نجد أن الكلام يقع موضوعا لمسألتين مختلفتين، والمفروض أن الموضوع فيهما هو الكلام، وما الاختلاف حينئذ إلا من جهة المحمول. فقد يقال أن الكلام من أي كم من هو، فقد يقال أن الكلام من مقولة الكم، ثم يقال أن الكلام من مقولة الكم المتصل، ثم يقال أن الكلام قائم بالإنسان، وهذه مسائل مختلفة، وإن كان الاختلاف فيها بالإطلاق والتقييد، لكن مع اعتبار الإطلاق بشرط لا من جهة القيد. أقول مع اختلاف المحمولين وتعدد المسألتين لاختلاف المحمولين، فما هو الفارق بين هاتين المسألتين الفلسفيتين مع المسألة الثالثة وهي القول أن الكلام في مقام الغيبة حرام؟ شنو الفرق بين المسألتين؟ موضوع كل المسائل هو الكلام، فإن كان الاختلاف بالمحمول موجبا لاختلاف سنخ العلم فيجب أن يكون البحث الفلسفي في الكلام من عدة علوم لا علما واحدا، وذلك لأن المسائل مختلفة من جهة المحمول في المقام كما هو الفرض. فإن قيل أن اتحاد الموضوع في المسائل الفلسفية هو الموجب لاتحاد المسائل علما، فلنا أن نسأل عن الفرق بين هذه المسائل ومسألة الكلام حرام إذا كان غيبتان. شنو الفرق بين هذا وذاك؟ طبعا قولنا إذا كان غيبة هذا أيضا شرط، المفروض أنه بحسب كلام السيد الخوي مرجعه إلى المحمول، لأن هذا نظر الفقيه وهو ينظر إلى الكلام من حيث اقتضاء المفسدة. إذن إرجاع الحيثية إلى طرف المحمول لا يمكن أن يجامع اختلاف العلوم، وبعبارة أخرى لا يمكن أن يكون مائزا بين العلوم، لأن مسائل العلم الواحد التي تتعلق بموضوع واحد مسائل مختلفة وهي من علم واحد، فإذا كان موضوعها متحدا فالاختلاف من جهة محمولاتها، كمسائل العلم الإلهي بالمعنى الأخص، فإننا نبحث عن قدرة الله وعلم الله وكلام الله وقضاء الله وغير ذلك من مسائل العلم الإلهي. فإذا كانت هذه المسائل مع اختلاف محمولاتها علما، فلماذا لا يكون البحث عن وجوب الصلاة الذي هو من أفعال الله سبحانه وتعالى لأنه من أحكامه التشريعية، لماذا لا يكون هذا البحث بحثا فلسفيا؟ إذا قلنا هل الصلاة أوجبها الله أو لا، هل أوجب الله الصلاة قصرا أو لا، لماذا لا يكون هذا البحث فلسفيا؟ ما هو الفارق بين هذين القسمين من العلوم؟ من الواضح أن كلام السيد قدس الله نفسه لا يكون تاما لدفع هذا الإشكال. هذا إن قلنا بأن البحث الذي جعلنا الحيثية قيدا له هو البحث المعتبر بالمعنى المفعولي ومرجعه إلى المسائل. فإذا قلنا الحيثية راجعة إلى البحث فالمقصود بذلك أن الحيثية ترجع إلى المسائل لا إلى نفس موضوعاتها. وأما إن قلنا بأن الحيثية التي تعتبر في طرف البحث تعتبر قيدا في البحث بالمعنى المصدري، من الواضح أن البحث بالمعنى المصدري لا حقيقة له إلا النظر والفكر، ولا معنى لتقييد النظر والفكر بالمحمول الذي يتعلق به النظر والفكر. فإذن هذا الكلام منه ومن صاحب الفصول أعلى الله مقامه الشريف لا وجه له. ومن الواضح أنه لا يوجد في المسألة العلمية إلا الموضوع والمحمول والنسبة بينهما، والسيد يناقش في إرجاع الحيثية إلى طرف الموضوع، ونحن أبطلنا رجوع الحيثية إلى طرف المحمول. وأما اعتبار كون الحيثية معتبرة في نفس النسبة فالنسبة أمر قائم بالطرفين لا تحصل لها بقطع النظر عن الطرفين، فلا تقبل أن يكون التقييد متعلقا بها بقطع النظر عن طرفيها. فتقييد النسبة إما أن يكون بتقييد هذا الطرف أو تقييد هذا الطرف. أما أن يكون طرفان نسبة معتبرين بنحو الإطلاق والنسبة مقيدة فهذا غير معقول ولا وجه له. إذن ما ذكره السيد الخوئي إن كان المراد به إرجاع الحيثية إلى طرف المحمولات فالإشكال ما عرفت، وإن كان المراد إرجاع الحيثية إلى نفس النسبة قد عرفت أنها لا تحصل لها حتى تقبل التقييد، وإن كانت الحيثية راجعة إلى النظر والفكر الذي هو البحث بالمعنى المصدري فهذا لا معنى أن يكون مقيدا بحيثية من الحيثيات، وذلك لأن النظر في كل العلوم من سنخ واحد لا أن له في كل علم سنخا خاصا به. فالنظر في علم الفلسفة هو النظر في علم البلاغة والنحو والصرف والمنطق والفقه والكلام وغير ذلك من العلوم العقلية والنقلية، فلا معنى أن يقال أن للعلم في كل علم حيثية خاصة يتقيد بها ويمتاز بها عن العلم في علم آخر، بمعنى أن البحث في هذا العلم يمتاز بهذه الحيثية والبحث في ذلك العلم يمتاز بحيثية أخرى. إذن كلامه قدس الله نفسه ليس بتام. هذا هو الإشكال الأول الذي ذكره قدس الله نفسه الزكية، ونأتي إن شاء الله على سنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.